ولا إله إلا الله يا أخوة ما أكثر الثعابين. دخلنا مرة حديقة في أروشا في بلاد تنزانيا, حديقة خاصة بالثعابين, منها الكبير الذي ربما يبتلع الإنسان, ومنها الصغير الذي ربما لا يرى, يعني بلون الشجر بلون المكان الذي هو فيه. لكن يذكرون عنه أنه إذا لدغ حيوان أو إنسان أو ما يلدغ في 5 ثوان يتفجر دم من جميع تجاويفه, ما يستطاع أن يسعف, وفيه ما يحملونه يلعبونه ما يصيب بشيء, وفيها الحيات وفيها القصير الأبتر وفيها الطويل. المهم أننا دخلناها ونتفسح فيها وننظر إلى عظيم قدرة الله والخوف في قلوبنا. صحيح الثعابين هذه الواحد يخافها, وعندما جاء ذاك الذي يعمل وحمل الثعبان ويروينا كيف يحمله, ونحن نقول يا الله سلم سلم, ونمشي وننظر بين أرجلنا لا يخرج ثعبان من هذه الثعابين. نرجع إلى بيوتنا وقد حملنا على السرير. فسبحان الله, يعني الثعابين آية من آيات الله العظيمات وعجيبة. حتى قالوا الإبرة هذه يا أخوة التي تضرب للناس, تضرب فيها الأدوية, إنما اكتشفوها على سن الحية, لأنهم وجدوا أن الحية تغرس سنها في الملدوق ثم تبث السم, فصنعوا هذه الإبرة التي تسمى الشرنقة, يدخلوها في جسم الإنسان ثم يدخل الدواء عبرها. فلله في خلقه شؤون, لله في خلقه شؤون. منها يعني الأبتر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يسقط الحبل ويذهب البصر, ولا يلزم أنه يسقط الحبل بعد اللدغ والقرص, لا, بمجرد النظر ونحو ذلك. ومنها ما يكون عبارة عن جن يتشكل بأشكالها, قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الجن, منها حيات وعقارب وكلاب. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل جنان البيوت حتى تنذر 3. ذهب بعضهم إلى أنها تنذر 3 أيام, أما 3 أيام كم سيبقى النساء في خوف وفزع وكذلك يعيشون معها؟ تنذر 3 مرات, حرج عليها بالله 3 مرات, فإن ذهبت وإلا سمى الله وقتلها. وكنا في أيام الصغار كانت البيوت ما فيها من هذا الأبلكش, يعني الخشب الكبير, كانت عبارة عن يأتون بخشبة كبيرة تسمى الراكبة أو العتبة عند بعضهم هي المشهورة, ثم يأتون بأخشاب صغيرة عرضية من عتبة إلى عتبة ثم يسقفون, تأتي الثعابين تسكن بين هذه الأعواد الصغيرة وتتنقل أحيانا وأنت نايم على ظهرك, وإذا بالثعبان فوق رأسك. يا الله سلم سلم. وهكذا كنا نجدها أيضا في الغيول, لأن المياه كان تجري والثعابين تعيش, تعيش جانب المياه وبين العلف والزرع. سبحان الله, أخبرني الوالد أنه مرة من المرات نام وقام من النوم وإذا بالثعبان تحت الفراش الذي نام عليه, قال سلمني والله ما أقتله, قال هو سلمت منه فتركت يمضي لشأنه. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحية والثعبان حتى في الصلاة, ولو أدى إلى الخروج منها. الصحيح أنك تبني إذا خرجت من الصلاة, بعضهم ذهب إلى أنك لا تبني, يعني أقصد الصحيح أنك تستعيد الصلاة إذا خرجت منها. ذهب بعضهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقتل، فلو خرجت عن هيئة الصلاة تبني على ما مضى، هذا غير صحيح. فالشاهد تقتل تخلص منها. وأيضا ينتبه للحليب والألبان وهذه الأمور التي ربما الإنسان يجدها ويشرب منها، ينتبه الإنسان، ربما تأتي تشرب من اللبن وتضع بينه السم، وربما ماتت في المكان، فينتبه الإنسان لمثل الغيول والأنهار والمجاري. ذكروا أن ملكا من الملوك كان له صقر يمشي معه ويذهب معه ويصطاد له، وفي مرة من المرات ذهبوا للصيد ثم مروا على عين ليشرب الملك، فلما دنا الملك للشرب جاء الصقر ونقر الكأس من يده، ثم عاد ثانية فنقره، ثم ثالثة، حتى غضب الملك فقتل الصقر، ثم ارتفع قليلا فإذا به يجد أسود قد مات في أعلى العين. يعني ربما لو شرب من ذلك الماء ذهب أسود شديد السمية. المهم لا تقول بأن الله خلق شيئا عبثا، لله حكمة، حتى هذه الفراشة التي تنتقل من مكان لمكان لله في خلقها حكمة، وفي وجودها مصلحة لا تعلمها أنت. وبعض الأطباء ما يحسن التعامل مع سم الثعبان، حتى العوام ربما يحسنون أكثر منه. عندنا واحد قرصه الثعبان فجاء إليه العامة وربطوا رجله، ربطوها ربطة محكمة، إلا أنهم لم يوفقوا لقطع فصدها، لو أنهم فصدوها حتى يسيل منها الدم بكثرة من المكان الذي، لكن أخذوه إلى الطبيب. الطبيب قبل أن يقوم بعلاجه وصل فتح الرباط، فصاح الرجل صيحة خرجت منها نفسه، وإلا قبل أن يفتح الرباط، لأن السم باشر يطلع إلى القلب، كان قبل أن يعطيه إبر مفسدة للسم أو يقوم بقطع ذلك المكان أو يقوم حتى ببطر الرجل أهون من أن يعني يموت الإنسان. فالشاهد أن الإنسان ينبغي أن يعلم كيفية التعامل في مثل هذه الحالات الحرجة. ومن أعظم الأسباب التي يسلم بها الإنسان مثل هذه الدواب، إذا نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذا أصابه شيء لم يضره، ما نقول ما يصاب، قد يصاب لكن لا يضره. وأيضا إذا دخل قرية اللهم إني أسألك رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأراضين وما أقللنا ورب الرياح وما ذرينا ورب الشياطين وما أضللنا، أسألك خير هذه القرية وخير ما فيها وخير أهلها، وأعوذ بك من شر هذه القرية وشر ما فيها شر أهلها. وأيضا إذا كان الإنسان يعني عنده خوف أو فزع ويخشى إذا عالج الثعبان لقتله أن يتمكن منه، يترك ويذهب إذا استطاع أن يترك ويذهب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفاها الله شركم كما كفاكم شرها، أي كفيت من قتلكم لها وكفيتم من لدغها لكم. وأيضا ما يستخدمه العامة البترول، إذا صب في مكان ربما الثعبان يشرد. وأيضا إذا كان الثعبان كبيرا ودخل في مكان ولم يتمكنوا من قتله، يعني صبوا عليه البترول وأحرقوه، يعني كان لا يعذب بالنار إلا رب النار، لكن مثل هذه الحالة قد يضطر الإنسان إلى مثل هذا الفعل. وأيضا الثعبان يموت إذا جرح في رأسه حتى ولو لم يقتل من قبل الإنسان، يأتيه النمل الصغير هذا الذي يسمى الذر يأكله ويموت، بينما لو قطع قطعا يسلم ويعيش يعيش. أخبرنا بعضهم قال قتل ضربت ثعبانا فلم يبق منه إلا دون النصف ثم عاش. قال ومررت مرة من ذلك المكان قفز في قفزة، هكذا كالمنتقم يريد أن يثر لنفسه، أخبرني بها بنفسه. والمشكلة أن الآن نساءنا الله يهديهن والبنات وكثير من الأبناء الصغار أصبحوا يتخوفون من الوزقة ويتخوفون من الصرصور، فإذا وجد مثل الثعبان ربما يستطيعون معالجته. أخي هذه حيوانات وهي ضعيفة وتخاف، إلا أن الإنسان يحسن التعامل معها أحسن من أن تبقى داخل البيت وهو خائف. وهكذا قتل الفئران، هو فأر ما يأكل الإنسان، آية ما به يطلع فوق رجل الطفل فوق رجل المرأة إذا كان هاربا، وإذا كان نائما ربما يأكل منه بعض شيء. لكن الإنسان يعود نفسه عدم الخوف، لا سيما مع المدنية وجد هذا الشيء، وإلا نساء البادية ربما تصارع الأسد وربما تصارع النمر وربما تقاتل الضبع إذا أراد شيئا من شاهها، وهكذا الذئب. يعني الإنسان يقوم بشيء من الأمر، أما أن يبقى خائفا. ثم أيضا أغلب الحيوان خذها فائدة، أغلب الحيوان إلا النادر غير مفترس، يعني ما يأتي الإنسان هكذا إلا إذا ألجأته إلجاء قد يقفز عليك، وإلا ترك له مجال يهرب. أما إذا لم تترك له مجال يهرب القط يرجع أسد ونمر، ربما يقفز فوقك، لكن ترك مثلا الباب مفتوح أحد يشرد ويهرب وتسلم. وسبحان الله فيه رجال، إيش من رجال، يقول المعتضد يوما كان يمشي في طريق فإذا بأسد قد تربص به، فقال لعبده ما تغني عني اليوم؟ قال والله لا أغني عنك شيئا يا سيدي. قال فقال لعبده خذ الفرس، وناوله العمامة، يعني أخذ العمامة وشد بها بطنه، ثم أخذ السيف وقفز على الأسد فضربه الضربة الأولى قطع يده، ثم ضربه الضربة الثانية فلق رأسه، ثم صعد على فرسه ورجع. قال هذا العبد من ماذا أعجب، من شجاعته أم من كرمه؟ قال ما أنبني ولا قال لي الله المستعان، يعني تبيعني في مثل هذا اليوم. قال ورجع إلى أصحابه فما حدثهم بالقصة، مع أنها من العجائب، حتى مات ما حدث بها ولا تفاخر بها ولا تعاظم بها ولا كأنه حدث شيء. وهذا يذكر عن رؤية الثعابين في المنام. الثعابين في المنام لها عدة تأويلات، قد تدل على أعداء وقد تدل على وجود كنز وقد تدل على آية ونصر، لكن في الغالب وقد تكون مخوفات. نحن في أيام الصغر كنا إذا وقع منا تفريط في الصلاة سبحان الله يعني ما إذا تأخرنا عن صلاة الفجر نرى ثعابين, فنقوم نصلي. والله هكذا فترة من الزمن مكثنا, إذا كنت نائم في وقت صلاة أرى ثعبان أو ثعابين تتحرك, ثم نقوم للصلاة وخلاص. فسبحان الله قد تكون من النذارات. وأحيانا بسبب كثرة الإخبار عنها الثعبان 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 فيبقى الإنسان يوسوس يراها في المنام ما يحدث الناس. وأحيانا قد تكون دليل على وجود سحر أو مس أو عين أو نحو ذلك, وهذا يعرف بالقرائن. ومرة من المرات رأيت خرجت دعوة إلى الحديدة فرأيت ثعبانا أغبر في عرض جدر وإذا به ينظر إلي وأنا ما رأيت إلا بعد تعمق, فأصبحت أخبرت بها بعض الأخوة هداها الله فقال بشر هذا كذا وكذا, قلت والله ما هو إلا عدو متربص. قال بعض الدعاء في الحديدة ذاك الأيام كان عادوا معنا كان ما يعرفني وجها, أنت الشيخ عبد الحميد؟ قلت نعم. قال لابد نعلن لك محاضرة. قلت يا أخي أنا مستعجل, أنا قد مشيت دعوة ومستعجل أشتي أرجع صنعاء من هاي لدماج. قال لابد نعلن لك محاضرة. قلت ما أستطيع. قال لابد, ويتوسطون معه. ثم قلنا نعلن محاضرة ونسأل الله التوفيق والسداد. ذهب وأعلن محاضرة في الأوراق الكبيرة, كان ما قد وجد الواتساب ونحو ذلك, إلى بعد ظهر ذلك اليوم وإذا به يستدعيني ويقول يا شيخ عبد الحميد أرجو أن تعذرنا من المحاضرة وكذا, وجاءتنا أمور من فوق ونحو ذلك. فقلت له كيف أعذرك؟ أنت الذي ألححت بالمحاضرة وأنا لا أريدها, لأن تقول لي أعتذر ويريد أن يعتذر للناس, أنا أقول لهم عفوا شغلت السلام عليكم. قلت لا أنا سأسافر لكن من سألني سأخبره. سافرت وكان الثعبان الذي ذكرت لكم هو الذي يتربص, وألغيت المحاضرة بسببه. قد مات الله يرحمه ويعفو عنه في هذه المسألة, والله المستعان. المهم اتصل بذاك الرجل في صنعاء, ليش يا شيخ عبد الحميد تقول وكذا؟ قلت ايش اقول اذا قال لي واحد ليش الغيت المحاضرة؟ اقول له مريض وانا ما انا مريض, اقول له مشغول وانا ما انا مشغول, الغيت المحاضرة بطلب منكم. ومرة اخرى كنت في منطقة من المناطق دعوة الى الله عز وجل, وكانت فيه فتنة شغلتني شغلة, فتنة كادت تعصف بتلك الدار, وكأني ذهبت لقضاء حاجتي. فإذا بثعابين يا أخوة ما قد رأيت أشد سوادا منها, وتخرج هكذا من ثقوب تزقزق وتلمع لشدة سوادها, وأنا معي مثل الكشاف, لكن كشاف قوي الله مبارك. كنت مز هكذا على الثعبان يدخل في الجحر, ما أدري بعضكم يفهم التأويل, أما أنا أولتها بنفسي ما أولتها عند أحد. كان التأويل أن هؤلاء هم المتربصون الذين يريدون الفتنة, والكشاف العلم كلما جاءوا بشبهة مزات في وجهه مزات في وجهه حتى يرجع إلى جحره. وفعلا خرجت من تلك البلدة والدعوة قائمة, والحمد لله إلى الآن الدعوة قائمة. وتلك الثعابين تارة تخرج رؤوسها من تلك الحفرة وتارة ترجع, فالحمد لله يكفينا الله شر كل ذي شر, يكفينا الله شر كل ذي شر, والله المستعان, والحمد لله رب العالمين.